إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. هذا هو المجلس الرابع 55 من مجالس شرح تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد للإمام الحافظ العراقي رحمه الله تعالى، يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل، غفر الله له ولوالديه. ينعقد هذا الدرس في جامع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه بحي الوادي بمدينة الرياض، يوم الأربعاء ليلة الخميس 11 من شهر جماد الثانية لعام 41 و400 للهجرة المباركة، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال رحمه الله تعالى: باب بيع الأصول والثمار والرخصة في العرايا. قال فيه: وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. زاد مسلم: وتذهب عنها العاهة. وقال: يبدو صلاحه حمرته وصفرته. وللبيهقي: نهى عن بيع الثمار حتى تؤمن عليها العاهة. قيل: ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا طلعت الثرايا، إذا طلعت الثريا. وإسناده صحيح. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا. وزاد مسلم: وبيع الزرع بالحنطة كيلا. وقال البخاري: وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. وعن سالم عن أبيه رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر. قال سفيان: كذا حفظناه، الثمر بالتمر. وأخبرهم زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي رحمه الله في كتابه تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد، ولا زال الكلام في كتاب البيوع، ووقفنا على حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. ثم ذكر الروايات، وهذا الحديث أخرجه ستة من طريق مالك. زاد مسلم: وتذهب عنها العاهة. وقال يبدو صلاحه حمرته وصفرته. وهذا الخبر ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام من طرق كثيرة، الصحيحين وغيرهما. الصحيحين كما هنا عن نافع عن ابن عمر في النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وكذلك ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمار حتى تؤكل وحتى توزن. فقال رجل: ما توزن؟ فقال رجل: يجنبي حتى تحرز. وثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمار حتى تشقح. قيل: وما تشقح؟ قال: تحمار أو تصفار. وتشقح وتشقح، وفسره بالحمرة والصفرة كما في حديث ابن عمر، وكذلك هو في حديث أنس الصحيحين عنه رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. قيل: متى يبدو صلاحها؟ قال: نهى عن بيع الثمار حتى تزهى، نهى عن بيع الثمار حتى تزهى. قيل: وما تزهى؟ قال: تحمر وتصفر، تحمر وتصفر. وجاء في لفظ لمسلم الحديث جاء في لفظ آخر حتى تطعم، حتى تطعم أو تطعم، والمعنى مثل ما تقدم كما في رواية ابن عباس في الصحيحين حتى تؤكل، حتى تؤكل. فهذه الرواية مجموعها فسر بعضها بعضا فيبين أنه لا يجوز بيع الثمرة حتى تظهر الثمرة، حتى يظهر طيبها وحتى تطعم، يعني يمكن أن تؤكل وتطيب. وهذا يختلف بحسب الثمار، من الثمار ما تكون بأن تحمر وتصفر تتلون تتلون، ومنها مثل كثير من الثمار النخل وغيره حتى تحمر أو تصفر، ومنها بأن يتموه مثل العنب الأبيض، لأنه إذا تموه فإنه يطيب، ومنها حتى يشتد وهو العنب الأسود. وهذا في الغالب، لكن أهل الخبرة لهم في هذا معرفة، فإذا أخبروا أن هذه الثمرة قد صلحت جاز البيع، لأن هناك من الثمار ما يكون صلاحه بكبر ببروزه، بأن يكون صالحا للأكل، مثل الخيار والطروح، هذه تؤكل، قد تؤكل صغيرة وقد تؤكل كبيرة، بمعنى أنها صلحت للأكل. فالثمار تختلف بحسب نوع الثمرة. وهنالك ثمار تكون بتفتحها، لأن تنفتح وأن تظهر الثمرة، فإذا طابت جاز بيعها. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. وجاء في الرواية الأخرى صحيح أنها حديث عمر نفسه، نهى البائع والمشتري. قد يقول قائل مثلا البائع هذا واضح، لكن لو قال المشتري أنا سوف أشتريها وأرضى بها على هذه الحال، هل يقبل من هذا؟ نعم، ولو رضي، لأن الأصل أنه نهى البائع عن الشراء، طيب العلة في نهي البائع واضحة، لماذا؟ لأنه نهي عن بيع الثمرة قبل ودو صلح، لكن هذا البائع، لكن المشتري هو سوف يشتري، هو هذا البائع، لكن نعم طيب، لكن لو أرادوا الشراء مثلا، لو أراد الشراء منه هذا صحيح، أنه يعني لا شك حين يعلم أنه منهي عنه يجب إلزامه بهذا الشيء. نعم هو يعني هو لا شك أن هذا المعنى وارد، لكن معنى المقامرة تكون يعني حين تحصل المغالبة، لكن هذا ما في مغالبة، المشتري سوف يأخذ المال، فباقي جانب البائع، البائع سوف يأخذ المال، ما في مغالبة هنا، هو لا شك فيه يعني جهة أو وجه من جهة القمار، لكن القمار من جهة أحدهما، إذا كان اثنين تقامر على شيء إن كان كذا فلي كذا، إن كان كذا فلك كذا. فإذا قمر أحدهما الآخر كان مقامرا، لكن هذا في الشراء، البائع سوف يأخذ الثمن، يعني سوف يعطيه راض، هو سوف راضيا به، يقول أنا راضي.
هل شيخنا النهي أحسن الله عليك حفاظا لحقه وحتى لا يغرى صدره على أخيه بعده إذا كان إذا فسد مثلا؟
نعم صحيح، نعم هذا الجواب، يعني النهي عنها حفظا لحق المشتري. الشارع كأن حجر على المشتري، وقال أنا بتصرف، قل لا، الشارع حجر عليك ومنعك في التصرف هذا، وأوجب عليك ألا تقبل أو ترضى بعقد يترتب عليه فيه ضرر عليك أنت أيها المشتري، ضرر عليك أنت أيها المشتري، بمعنى أنه منعك وحجر عليك حتى لو رضيت. فمن باب الحفاظ على الأموال، لأن كان يقول أنا راضي بأن ولو تلف، وقال له كيف يعني تقر على هذا؟ إتلاف الأموال إسراف وهدر وتضيع، ولهذا كان من شروط البيع أن يكون فيه نفع. إذا كان تشتري شيء ما فيه نفع ولو تلف مثلا ما فيه نفع، ولأن عرضة الآفات، فكأنك تبذل المال بشيء لا نفع فيه، وإنما تبذل الأموال للمنفعة، وهذا هو الواجب. ولهذا في أدلة ونصوص تدل على هذا المعنى، بمعنى أنه يعني حتى الإسراف اللي يكون في قد يكون في نفع لكن في إسراف نهي عنه، إما على التحريم وإما على الكراهة. كيف إذا كان من أول الأمر هو عرضته للهلاك غالبة أو كثير، وإن كان قد يسلم، لكن الشارع في هذه الأمور إذا كانت المفسدة غالبة منعها وردها، ها؟ حفظا لمال المشتري، وأيضا هو في الحق وعلى ذلك قد يندم. بعض الناس يقدم على الشيء لأسباب أو أمور ما يدريش المصالح، ويظن هذا، لكن الشارع أعلم بك، أعلم منك بمصلحتك، أعلم وبمصلحتك، فإذا كنت تتصرف على وجهه فهو يحجر عليك ويمنعك من التصرف. ولهذا نهى البائع والمشتري. طيب، هذه مسألة. مسألة أخرى في قوله عليه الصلاة والسلام أنه نهى، نعرف النهي ماذا؟ التحريم، هذا الأصل في النهي، إن نهى الشارع إذا نهى عن شيء فهو للتحريم، وخاصة حين تكون العلة حين يقرن بأمر يتبين في حكم ومعنى وحكم، حكم وحكمة، وكل الأحكام مبنية على الحكم والمعاني العظيمة، لكن هنا نص عليها الشارع لأهمية لا يتعلق بالأموال. ودائما أمور الأموال الشارع يجتهد في بيانها بيانا تاما، لأنه بالغالب يحصل عليها النزاع والقتال والبغضاء والعداوة وما أشبه ذلك، فلهذا سد الشارع كل باب يفضي إلى مثل هذا. النهي عن بيعته حتى يبدو صلاحها، العلماء يقول كما تقدم أنه يختلف الصلاح، فقوله حتى يبدو، شوف يبدو، من بدا يبدو، ليس من بدأ يبدأ، من بدا أي ظهر، أي يبدو، والمعنى إذا ظهر صلاحها، ما قال حتى يكتمل صلاحها، لا، حتى يظهر. فلذا قال العلماء إذا ظهر الصلاح جاز البيع عند الجميع، لكن اختلفوا في تفاريع هذه المسألة. هل إذا ظهر شرط ظهور الصلاح في كل شجرة، أو ظهور الصلاح في كل نوع، أو ظهور الصلاح في كل جنس أو ظهور الصلاح في شجرة واحدة يشمل جميع الأجناس. أربعة أقوال المسألة. القول الأول يقولون لابد أن يظهر الصلاح في كل شجرة، حتى لو الإنسان عنده مثلا بستان في 100 نخلة وظهر الصلاح في نخلة واحدة بقية النخلات ما ظهر فيها صلاح أبدا، كلها لا زالت. قالوا يا يجوز أن يبيع إلا هذه النخلة حتى ولو كانت النخلة الثانية من نوعها. لو كانت هذه مثلا التمرة من خلاص مثلا والتي بيجي والأخرى أيضا من نفس النوع خلاص أو روثان أو سلج أو سكري مهما كان، فلا بد أن يظهر في كل شيء نخلة. هذا رواه أحمد رحمه الله. قول الثاني أنه إذا ظهر في نخلة واحدة أو شجرة واحدة، نخلة أو شجرة يعني من سائر أنواع الثمار، فإنه يباع جميع ذلك النوع مو بالجنس، النوع. فإذا كان عنده مثلا 100 نخلة 10 منها خلاص مثلا جاز أن يبيع هذه 10، أما البقية فلا يبيعه حتى لأنه ما ظهر فيها الصلاح. هذه رواية عن أحمد وهي المشهورة رواية الثالثة، وهي المذهب عند المتأخرين. قول الثالث المسألة أو نعم قول الثالث أنه إذا ظهر الصلاح في نوع جاز بيع جميع أنواع ذلك الجنس. إيش معنى؟
كل التمر، كل أنواع التمر البستان،
كل أنواع التمر. فإذا ظهر الصلاح في نوع من التمور جاز أن يبيع جميع أنواع التمر مهما كثرت، واليوم أنواع التمور كثيرة جدا. هذا القول، وقول مالك والشافعي، وهو رواية عن أحمد رحمه الله. نعم واسع الرواية رحمه الله. القول الرابع أنه إذا ظهر الصلاح في شجرة جاز بيع جميع الأشجار بجميع أجناسها، سواء كانت من نفس ذلك النوع لهذه الشجرة أو من جنسها من سائر التمور، أو البستان مشتمل مثلا على ماذا؟
عنب وتين،
عنب وتمر وعنب وتفاح وبرتقال وما أشبه الجميع. هذا قول الليث رحمه الله، وهو رواية عن أحمد رحمه، وهو اختيار تقي الدين رحمه الله، رجحه وانتصر له. والمسألة فيها خلاف قوي، لكن القول الرابع، القول الرابع قول له قوة، وقد علله شيخ الإسلام وذكر أدلة قوية في هذا الباب، وهذا من فقه الليث بن سعد رحمه الله. كان إمام فقيه الليث بن سعد الفهمي المصري، له اختيارات عظيمة في الفقه رحمه الله، وإمام في الحديث. يقول إنه يجوز بيع جميع البستان مع اختلاف الأجناس، كل الأجناس، كل جميع الثمار التي في هذا بستان تباع. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله ما معناه؟ إن بيعه حين يحتاج صاحب البستان إلى بيعه هذا موضوع حاجة، قد يكون موضوع ضرورة. إنسان عنده بستان مشتمل على جميع، على كثير من الثمار، كثير من الثمار، ولو أراد يعني أن يأخذ مثلا، لو يعني القول الأول قول ضعيف، لكن القول الثاني قول يبيع يعني الأنواع مثلا، أو القول الثالث وهو أيسر بمعنى أنه يبيع ثمرة النخل وحدها، ثمرة التمر، ثمرة العنب وحدها، وثمرة التفاح وحدها، وثمرة الموز وحدها، وكذا وهكذا. لو أراد أن يفرق لتضرر، عشان عنده بستان، قد يكون هذا الذي يعمل ليس مالك البستان قد يكون أخذ البستان يزرعه وهو يريد أن يبيع هذا البستان، صاحب البستان وصاحب الأرض يريد أرضه مثلا، فلو أراد وأيضا يريد أن يبقى شجره على حاله ما يتعرض لضرر، فلو كان مثلا بستان أنواع وهذا والنخل ثمرة النخل استوت مثلا نضجت، ثمرة العنب مثلا والثمرة الثانية ما نضجت مثلا، فهو في هذه الحالة يعني سوف يسقي الجميع حتى لو لم يرد سقايته، صاحب الأرض يلزمه بذلك في الغالب، لأن لو ترك سقايتها قد تتضرر الأشجار وهي أصول لصاحب الأرض ترتب عليه ضرر. ثم أيضا ضرر آخر أنه لو قلنا له فرق مثلا الثمرة، بع ثمرة النخل وحدها ثمرة العنب وحدها، يعني لا يتأتى من يتأتى، هو في الغالب أن هذا البس يعني لا يتأتى أن هي أن يبيع هذا، يريد أن يبيعها جميعا، فلو أخرها جميعا قد تفسد الثمار عليه وتتلف. نعم. وذكر معاني أخرى رحمه الله وقال ما معناه، الشارع جوز العرايا من المزابنة، وهذه ستأتينا إن شاء الله، المزابنة من الربا وحرام، والشارع استثنى منها ماذا؟ العرايا. لماذا استثناها؟ ضرورة ولا لحاجة أو لتفكه؟ ما في تفكه في الحقيقة، ها؟ تفكه ليس تفكه، يعني إنسان مثلا عند التمر وهذا سيأتينا ما يستعد الكلام عليه إن شاء الله، لكن يريد يتفكه مع الناس بالرطب، يشتري بهذا التمر الرطب خرصا، هذا ربا، لأن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل وبالربا. وما يتجوز الشارع هذا العقد لمصلحة التفكه، بل على الصحيح وسيأتي إن شاء الله أنه يجوز لمن هو متفكه أصلا بس يريد أن يتفكه من نوع آخر، يتفكه من مثل إنسان عنده بستان وعنده رطب يريد أن يتفكه برطب آخر، لقول قوي يجوز أن يبيعه هذا الرطب لهذا الرطب على خلاف في طريقة بيعه، لأجل أن يقول أنا مللت هذا الرطب أريد من نوع الثاني وذاك مثله، فهذا يشتري من هذا وهذا يشتري من هذا، مع أن هذا يعني نوع توسع يجب التفكه، والمعنى يقتضيه لأن ظاهر الأدلة يدل على هذا المعنى، وأن ما ذكر من الشروط لا دليل عليه في باب العرايا. فالمقصود إذا كان الشارع وسع في هذا الباب لأجل هذه الحكمة أو هذا المعنى ومصلحة التفكه، فالذي يكون أشد على هذا الوجه يكون حاجة أو ضرورة أو ضرر من باب أولى. ثم أيضا يقول رحمه الله قاعدة الشريعة أنه إذا وجدت مفسدة أو مصلحة هل ندفع مفسدة ونفوت مصلحة، أو نثبت المصلحة ونفوت مفسدة، أو ننظر، ماذا نصنع؟ ها؟ ننظر. طيب ندفع المفسدة، يعني إذا كانت المفسدة ندفعها ولو كان في فوات المصلحة، لكن إذا كانت المفسدة قليلة والمصلحة عظيمة نفع المصلحة ولو حصلت ماذا؟
مفسدة.
تكون المفسدة هذه منغمرة
في المصلحة
كأنها قطرة نجاسة في ماء، وإذا بلغ الماء قلتين
لم يحمل
خبث، أنت فلهذا نقول هذه المفسدة لا قيمة يعني لا تعتبر. وهذا موارد في الشرع كثيرة والأمثلة عليه كثيرة. وهذا من هذا، لو قال هذا شخص في مفسدة نقول في مفسدة، لكن إما أن يقال إن يترتب على دفع المفسدة حصول مفسدة أكبر أو فوات مصلحة أعظم، هذه يحتاج إلى النظر، فيقال هذا الشيء. ثم أيضا قال ما معناه رحمه الله إنه النبي عليه نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. والذي باع الثمرة التي لم تنضج من الأجناس الأخرى هو ما باعها ابتداء، إيش ما باعها ماذا؟
بالتبع،
تبعا باعها تبعا، ما باعها ابتداء. فإذا كانت تبعا فالتابع تبع. هل له نظير في الشرع؟ نعم، مثل
الحمل.
أحسن، الحمل، أساسات الجدران، يعني إيش؟ فالشارع جوز بيع الحمل بالاتفاق حتى ولو قصد إلى الحمل، هو جوزه مع أن احتمال الضرر والغرر وارد، يعني يشتريها بقيمة عالية وقد يخرج الحمل ماذا؟
ميت،
ميت، لأنها قيمتها في الغالب تكون أعلى وأغلى. وهذا جاز ماذا؟ تبعا. فخرجه رحمه الله على هذا، ولا شك أن هذه المعاني عظيمة. لكن قد يقال والله أعلم، قد يقال يعني والله أعلم من هذا، يعني هل يجوز على الإطلاق؟ يمكن أن يقال والله أعلم أنه إذا كانت الثمار متلاحقة، كانت الثمار متلاحقة يعني لا تتأخر تأخر شديد، يعني إذا كانت هذه الثمار ثمرة هذه تنضج ثم تلحق الثمرة الثانية ثم الثمرة بعدها تلحق، لكن لو تباعدت يعني الله أعلم الله. لكن ظاهر كلامه رحمه الله وموقوع الليث الجواز مطلقا. نعم، هو القول الرابع لا شك أنه قول ظاهر لمن يعني أراد أن يبيع ثمرة بستان، يبيع ثمرة بستان وظهر الصلاح، هذا القول يعني أظهر من جهة المعنى والأدلة. ولأن أيضا ذكر شيئا آخر، يقول النهي ليس عمومه محفوظا بل هو مخصوص، عموم النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها ليس عموم، العموم هذا مخصوص، والعموم المخصوص تضعف دلالته، وإذا خص هناك قوال ضعيفة سقط الاستدلال، لكن قول ضعيف هذا أو باطل، لكن لا شك أن العموم إذا خص يبين أن خص لمعنى، وهذا العموم مخصوص. أنت عموم النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، النبي عليه الصلاة والسلام من باع، من اشترى نخلة، من باع نخلة مؤبرة فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، اشترى ماذا؟ النخلة، واشترط ماذا؟ اشترط الثمرة المؤبرة، وهي حتى الآن ما بدأ صلاحها، فاشترط الثمر مؤبرة. فلذا هذه الثمر لو أنها بيعت وحدها ما جاز، والشارع يعني يجوز أن تباع الثمرة ابتداء، تباع الثمرة ابتداء التي ما نضجت، لأن ظهر الحديث نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، ظهره يعني أنه ما يجوز مطلقا، لكن عموه كما في الحديث في من باع النخل وفيه ثمرة وإن كانت لم تنضج يجوز أن يبيع، لأنه تابع، لأنه ماذا؟ تابع. ولهذا مسألة ما دي مرت معنا، لعلها مرت معنا، ومسألة بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بعد ذلك، أنت مثلا يعني بعت النخلة وفيها ثمرة لم يبدو صلاح، اشترطت ماذا؟ اشترط البائع ماذا؟ الثمر لأنها مؤبرة اشترطها، بعدما اشترطها صارت ملكا لها الآن، فهي مشترطة مع أنها، لكن هذا كما تقول ليس بيعا تبقية، بخلاف المشتري فهو شراء. هذا الفرق بين أن البائع ما اشتراها، لقد يقول أنه ما هو ما اشتراها، إنما استثناها فهو أبقاها، مثل إنسان يقول أبيعك هذا إلا هذا الشيء، فهذا استثناء. فلو استثنى هذه الثمرة المؤبرة صارت ملك الله، ينتظر نضجها بعد زمن، رغب في بيع هذه الثمرة، ما له رغبة فيها، قال سوف أنتظر حتى تنضج الثمرة، أريد أن أبيعها. أراد أن يبيعها على من؟ على صاحب النخلة اللي اشتراها، نفس اللي اشترى النخلة قال له أريد أن أبيعها، هل يجوز ولا ما يجوز؟ أظن تقدم معنا الله، تقدم معنا المذهب يجوز، القصد منه أن يعني مثلا ليست محل اتفاق، هناك قول يجوز، وقول آخرين جوزوا بيعها قبل بدو صلاحها، لكن هذه الصورة عقد مستقل، عقد ليس تابع، عقد مستقل، ومع ذلك جوزوا بيعها. هم شعللوا به لأنه يبيعها لصاحب
النخل
اللي هو صاحب الأصل، تكون جعلوها كالذي يلحق، فقالوا لأنه يبيعها لصاحب الأصل، لما يبيع على غيره يبيع صاحب الأصل. مثل لو إنسان مثلا وصى بثمرة بستانه لفلان، وصى بعد ذلك أراد الورثة بعد ذلك ملكها بعد موت الموصي، الثمر الآن حتى الآن يعني ما نضجت لا زالت، هو يملك الثمر الآن، يملك الثمر، أراد الموصى له أن يبيعها لمن؟ لأصحاب الأصل وهم ورثة الموصي، قالوا يجوز. لماذا؟ لأنه يبيعها لأصحاب أو لصاحب
الأصل
هكذا قالوا، لكن هذا القول في نظر كما تقدم، لأن في الحقيقة ليس تابعا بل هو عقد مستقل، فلا يخرج من العموم، العموم نهى عن بيعه من قبل بدو صلاحية. أما هذه الصورة هذه ليست عقد مستقل، إنها ابتداء تباع الثمرة وتكون هذه الثمار تابعة، والتابع تابع. هذا كلام معنى كلامه رحمه الله. هذه العبارة هذا حتى ذكرها بعض العلماء التلاحق، لكن ما أذكر من عبارته، ذكرها بعض العلماء لكن ما أذكر من هي من ذكرها أو قيد هذا يعني هذا القول بأن يكون متلاحقا، لكن أنا ما ذكرت ما أدري لمن هو، يحتاج النظر في هذا، لكن هو هذا قد يكون أيضا في ضرره حقيقة، حتى التلاحق قد يكون ضرر على نفس البائع، على نفس البائع، لأن إذا كان متلاحق متباعد يترتب عليه أيضا يعني إذا قيل إذا ما تلاحق ما يجوز بيعه، قد يعود الضرر نفسه عليه، حتى من جهة السقي، من جهة السقي، خاصة إذا كان مستأجرا، لكن إذا كان هو مالك الأصل قد يكون أيسر، إذا كان هو مالك الأصل فهو يراعي السقي بحسب ما يراه بنفسه أو بعماله. لا هو يعني في نفس الحديث إنه لما نهى عن بيع الثمر، ها؟ بالحديث الآخر أنه عليه الصلاة والسلام قال من باع نخلا بعد أن تؤبر ثمرتها يباع إلا يشترط المتعب، جوز للمشتري أن يشترط الثمرة التي لم تنضج، جوز له أن يشتري، لأنه لو قيل بهذا قيل وإن كانت تابعة لا تجوز، لأن هذه ثمرة غير مؤبرة، بخلاف إذا كانت تابع في نخلة قد بدأ صلاح، هذا شيء آخر ما يرد، يعني كانك تقول طيب النخلة إذا بدأ الصلاح الباقي أيضا تابع وجاز بيعه، نقول هذا فيما بدأ صلاحه لكن لجاز بيعه، أما هذه لم يجز بيعها أصلا، لم يجز بيعها أصلا ومعرف جاز اشتراطها. وعلى بعض الصور التي ذكرها بعضها هم باب الإلزام يعني لمن منع، قد يكون أحيانا يلزم غيره مثلا بقول وإن كان ولا يلتزم به من باب بيان رجحان هذا القول بمعاني أخرى. نعم لا العراية يخص المزابنة، مزابنة لأن العراية في بيع شيء قد يعني بيع يعني الخرص يخرص كما سيأتي إن شاء الله، هذه باب العراية في باب استثناء من الربا، استثناء من الربا. نعم قال رحمه الله زاد مسلم وتذهب عنها العاهة وقال يبدو صلاحه حمرته وصفرته كما تقدم. والبيهقي نهى عن بيع الثمار حتى تؤمن عليها العاهة. قيل ومتى ذلك؟ قال يا أبا عبد الرحمن قال إذا طلعت الثريا، وإسناده صحيح. هذه الرواية أيضا رواها أحمد رحمه الله طريق عثمان بن عبد الله بن سراق وليت بن أبي ذئب، يحد رواها عن يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن هذا عثمان بن عبد الله بن سراقة، والإسناد صحيح عن ابن عمر وأنه قال إلى متى؟ قال كما هنا إذا طلعت الثريا، طلعت الثريا. والثريا هذا لجم معروف يعني عند الناس وخاصة عند البادية في البر، ولهم معه يعني قصص ويتبعونه ويتابعونه وينتظرونه، وكذلك أصحاب الثمار من جهة أنه الوقت الذي يكون في الغالب عند يكون عنده عند دخوله نضج الثمار وظهورها، وهو يكون في أول الصيف ويخرج من جهة الجنوب الشرقي أقرب إلى الشرق نجم خفي، وهو في أول يسمى أربعينية الصيف، أول ما يخرج لا يرى لخفائه وقد يختفي مدة ثم يبرز بعد ذلك. المقصود أنه عند خروجه هو أوان صلاحه، ليس هو معنى لكنه في الغالب، وليس المعول على خروجنا المعول على ما ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام هو صلاحه، لكن ما الذي يعني يبين صلاحه في الغالب هو طلوع الثريا. وكان وجاءت هذه الرواية أيضا عند أحمد رحمه الله برواية عسب بن سفيان التميمي أبو قرة البصري عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا طلع النجم ذا صباح أمنت العاهة، أمنت العاهة. وهذا الحديث سند ضعيف جاء مرفوع، لكن رواية أحمد موقوف على ابن عمر، رواية مرفوع عن أبي هريرة مطين هذا الطريق، وهذا سند ضعيف، سند ضعيف. وأنا كنت عزوت أكثر مرة في غير هذا الدرس أظن إلى أبي داود، وكنت اعتمدت على عزو الحافظ رحمه الله في فتح الباري، لكن تبين ليس كما قال وليس عند أبي داود إنما عند أحمد، عند أحمد ويتأكد، لكن هذا اللي يعني تبين بشيء من يسير من البحث. هذه الرواية رواية عسل بن سفيان يقال عسل وعسل رحمه الله عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه، رضي الله عنه
موقوفا
هذا مرفوع، رواية أبي هريرة مرفوعة لكن عند أحمد وبسند ضعيف، الموقوف على ابن عمر صحيح وهذا معروف حتى عند الصحابة رضي الله عنهم، كان زيد بن ثابت رضي الله عنه لا يبيع الثمرة إلا إذا طلعت الثريا، زيد بن ثابت رضي الله عنه، هذا رواه عن البخاري في صحيحه لعله معلقا مجزوما به وينظر أو موصول، لكنه موجود البخاري، كان لا يبيعها إلا إذا طلعت الثريا، وكانوا في أول أمر يتبايعون، ثم نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا في أول أمر يأتي ويقول به مراض، به قشاب، به كذا وكذا، ثم أحكم الشارع الأمر فنهاهم حتى يبدو صلاحها، صلوات الله وسلامه عليه.
قال رحمه الله تعالى: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا، وزاد مسلم: وبيع الزرع بالحنطة كيلا. وقال البخاري: وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. وعن سالم عن أبيه رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر. قال سفيان: كذا حفظناه الثمر بالتمر. وأخبرهم زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر. وفي رواية للبخاري: ورخص في بيع العرية بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص في غيره، ولأبي داود بالتمر والرطب، وللشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رخص في بيع العرايا بخرصها في 5 أوسق أو دون 5 أوسق، ولمسلم من حديث سهل بن أبي حثمة ورخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا.
بارك الله فيك. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عن ابن عمر رضي الله عنهما، نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالمثلثة بالتمر، وكذا بيع كل ثمر بيابسة، وبيع الكرم بالزبيب كيلا. وهذا الحديث النهي عن المزابنة. المزابنة مأخوذة صيغة مفاعلة من المدافعة، وهذه الأصل أنها تأتي على هذا الوجه، لكن اختلف العلماء في جهة أو معنى تسميتها مزابنة. قالوا إن المزابنة من الزبن وهو الدفع، ومنه حرب زبون وهو تدافع المتحاربين، كل يدفع عن نفسه يريد أن ينتصر على من يحاربه. فالمزابنة قالوا إنه عند البيع والشراء كل يدفع خصم، كل يدفع من يعقد معه إلى ما يريد، هذا يدفعه إلى ما يريد الشراء به، وهذا يريد أن يدفعه بما يريد، يدفعه إلى ما يريد بيعه بالشيء الذي يرغب فيه. أو أنها أيضا خاصة إذا كانت على هذا الوجه مزابنة وهي من الربا، أن كل عاقد يريد أن يجعل العقد في حظه، لأنه مبني على المخاطرة، مبني على المخاطرة أو على الغرض، وهذا يكون فيه الدفع ظاهر، هذا يدفع بما يريد تحقيقه لنفسه من أن يكون المال له، وهذا يريد ذلك. فهي بهذا المعنى نهى عن المزابنة، والله أعلم، لكن هذا ما ذكر رحمة الله عليهم. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أنها بيع الثمر بالتمر، هذا يبين أنه يشمل كل الثمار، لكن لما قال بالتمر دل على أنه يراد به ثمر النخل، لكن لما قال وبيع الكرم بالزبيب فالمراد به العنب، الكرم هو العنب بالزبيب يابسه، فلا يباع الكرم بالزبيب كيلا ولا يباع الثمر بالتمر كيلا، لأن لا يمكن أن يتساويا في الكيل، وذلك أن هذه أموال ربوية، والأموال الربوية لابد فيها من مساواة، والمساواة في هذه الثمار يكون إذا كان بالكيل فلا يكون إلا إذا كان يابسين جميعا، أما الرطب باليابس فلا، كما في السعد أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم، قال فلا إذن، مع أن هذا أمر لا يخفى عليه عليه الصلاة والسلام، لكن أراد أن يسأل باب التقرير الأمر لأجل يبين العلة، لأجل يبين العلة له الصحابة رضي الله عنهم، أينقص الرطب إذا جف؟ وهذا معلوم، لكن أراد أن يقرر الأمر لأجل أن تعلم العلة على هذا الوجه، لأن الرطب إذا جف ينقص، قد يملأ الماء الكي، ولأنه يعني حين يكون رطبا يكون ممتلئ بالماء، فإذا جف تبخر ينقص حتى يصير دون الصاع، فلهذا كان التماثل غير وارد، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، كالعلم بالتفاضل، يعني قد يبقى ما ندري، يمكن أنه يعني إذا جف يكون مثله، يقول هذا من غير الغالب، لكن مع ذلك لو فرض أن هذا هو الواقع، أو لو فرض هذا فيقال نجهل، لكن نجهل لا نقطع، والجهل به كالعلم بالتفاضل، فلذا لا يجوز بيع هذه الثمار ببعضها، وهذا يتعلق مسائل الربا كما تقدم. والنبي عليه الصلاة والسلام استثنى منها، قال وزاد موسى بيع الزرع بالحنطة كيلا، كذلك الزرع الذي لا زال في السنبل، لا زال في سنبله، كذلك ما يباع، فلا يباع الرطب باليابس، كل هذا يجري في كل شيء، رطب ويابس. قال البخاري وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعاما، هذه كذلك هو نفس الرواية التي تقدمت عند مسلم. وعن سالم عن أبيه عن رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر، قال سفيان كذا حفظنا الثمر بالتمر، يعني الأول مثلثة والثاني مثنات. وأخبرنا زيد وأخبرهم زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا، رخص في العرايا، إذن هذا مستثنى من المزابنة، فالعرايا تجوز، والعرايا اختلف العلماء فيها، الجمهور على أنه من العارية، لأن الجمهور على أنه من عراه يعروه، وهو يعني إذا أفردت هذه النخلات بحكم عن غيرها، كأنها أفردت بحكم خاص من لا من عارية يعرى، أو عرى من عارية يعرى، يعني كأنه عارية أو خص بحكم دون غيره، قيل من عرى يعروه وهو يعني من العارية، المقصود على معنيين، مالك رحمه الله يقول هي من العارية، يقول كانوا في الجاهلية يعيرون أصحاب الحاجة شيئا من النخلات لأجل أن يتفكهوا مع أصحاب البساتين والأغنياء، فيأتي هذا الفقير مثلا بنفسه أو بأهله يأكل من هذه الثمار ويتردد ويدخل ويذهب، فيتضايق ويتبرم صاحب البستان، وجروا على ذلك في الإسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام جوز لأصحاب العرايا الذين هم أصحاب البساتين أن يشتروا هذه الثمرة التي أعاروها لهؤلاء، هم هي عارية في الأصل، جوز أن يشتروها دفعا للضرع، وجوز لهم أن يشتروا هذه الثمرة وهي الرطب بالتمر. فإذا كان يعني تضايق من هذا فإنه في هذه الحال يشتريها منهم بالتمر، يخلص مثلا هذا الرطب لهم كم قدره ويعطيهم مقداره من التمر، يعطي من؟ هؤلاء الذين أعارهم. والجمهور قالوا لا، هي من العرية، من ماذا؟ أنها عارية، هذه عن حكم خاص لهذا، عارية عن حكم المزابنة، عارية عن حكم المزابنة، كان حكم المزابنة للجميع إلا أن هذه التي هي العراية من عارية يعرى، أي عارية من حكم من هذا الحكم، فلا يشملها، فلا يشملها. فيش معناها؟ يعني أن النبي عليه رخص لأصحاب العرايا، رخص لأصحاب العرايا مطلق، لو إنسان أراد أن يتفكه بالرطب وما عنده يعني ما يتفكه به مثلا رطب، والناس يتفكهون وعنده التمر لكن يريد أن يأكل من الرطب، وصاحب الرطب البستان رطب عنده كثير ولا عنده التمر، قد يكون يريد التمر مثلا، وإن كان المقصود هو حاجة ماذا؟ من يشتريها. جوز لأصحاب العرايا أن يشتروا هذه النخلات فيما دون خوسة أوسق أن يشتروها بتمر عندهم، إذا كان عند التمر يقال له تبيع صاحب البستان التمر، لكن هناك شروط، شروط متفق عليها، الشرط متفق عليه هو أن تكون لا تزيد على خمسة أوسق، لكن هل تبلغ خمسة أوسق هذا موضوع خلاف، هل يجب أن تنزل عن خمسة أوسق هذا موضوع خلاف، لكن بالاتفاق لا تزيد عن خمسة أوسق، وهذا خمسة أوسق هذا مقدار الزكاة، مقدار الزكاة في الثمار خمسة أوسق 300 صاع، لا تزيد عن 300 صاع، لكن هل يجب أن تنزل؟ هذه لعلها تأتي إن شاء الله. فأولا أنها خمسة أوسق فما دون أو خمسة أوسق يعني مقدرة. الشرط الثاني أنه لا بد من الخرص، لا بد من الخرص، تخرص، يقال هذه النخلات نريد مثلا أربعة، هذا يقول أنا أريد أربعة أوسق، أريد 260 صاع، والوسق كم؟ 60 صاعا. فجاء الخارص الذي يعرف الخرص، رأى في النخلات قال هذه النخلة مع هذه مع هذه بعد النظر يخرص منها 260 صاعا تمر، هي رطب الآن يمكن تبلغ أكثر من 300 وسق، يعني لو وضعت في لو وسقت وضعت في الأوساق تبلغ هذا القدر، لكنه هو يقول تؤول إذا كانت تمرا تبلغ كم؟ 250 200 100 مثلا، المفروض أنها لا تتجاوز 300. في هذه الحال هذا شرط ثاني، شرط ثاني. شرط ثالث، لابد أن يستلم الذي اشترى العارية، لابد أن يستلم النخلات، ولابد أن يشتري، لابد أن يستلم الذي خرص له خرص نخله بتمر، لابد أن يستلم ماذا؟ التمر. هذا الشرط الثالث. واستلام، لكن كيف يستلم الذي اشترى النخل؟ كيف يستلمها؟ تمكينه، يمكنه، خلاص يقول هذه خلاص هي لك، تتصرف فيها وتتفكى فيها ما دامت عروس النخل. طيب كيف يستلم التمر صاحب البستان؟ التمر في الغالب يكون مو موجود في بستانه، ها؟ كيف يستلمه؟ يحضره من عند بستان، ها؟ لا، باب الريم ما في وصف، لا بد هاء وهاء، لأنه لا زال بقدر قدر، لا بد أن يتقابض، ها؟ مو عنده حوزة. طيب مو موجود، مو موجود الآن، هو الآن هو جاء من بلد ثاني يعرفه صديقه، جاء من بلد وقصد إليه وعلم سوف يختار له من النخلات الطيبة وسوف تقرص عليه، ثم خرصت وبينه وبين التمر 100 كيلو الآن. نعم.
ما درينا أن بديرت ثاني يا شيخ،
ها؟
ما درينا أن بديرت ثاني. أنا قلنا بيروح
قريب. إيه. إيه هذا جاي قاصد له.
إيه.
نعم. كيف؟ ما فيه وكالة هنا، هو لابد يستلمه، لابد يستلمه. نعم. هل يكفي الوصف هذا؟ أنت لو قلت لإنسان سوف أبيعك مثلا 100 ريال مثلا ب$20 مثلا أو 30-25 دولار مثلا، صفتها كذا وكذا، ولا لابد من اختلاف الجنس يجوز تفرق دون تفرق؟ لابد. وهذا يعني الاستثناء بالربا بقدر الحاجة، اللي جوز الخرص، والشارع من رحمته جعل الخرص في هذا الباب بمثابة التماثل لأجل الحاجة، لكن القبض في هذه الحالة ممكن، يعني ليس في يعني لا ضرر عليهما. إن كان التمر قريب في هذه الحالة لابد أن يصطحب سويا، لو قال والله ترى في البيت التمر البيت، يصطحب سويا ويقول هذا التمر اقبضه، لابد. كما قال والله لا تفارقه، لما أراد يقول لطلحة بن عبيد الله لعلها طلحة. فهذا شرط. هناك شروط أخرى يعني ذكر الحنان متأخر رحمة الله عليه، شروط أخرى ذكرها غيرهم، مثل ألا يكون لديه نقد، ألا يكون عند من يريد الرطب ما يكون عنده نقد. قال لو كان عنده ناقد في هذه الحالة ما يشتري عرية، يروح يشتري بالناقد هذا ماذا؟ رطب، يعني يستطيع، هكذا قالوا. وذكروا حديث عن محمود، لا إله إلا الله، محمود بن لبيد، وذكروا ناسا من المهاجرين لا نقد بأيديهم، لا نقد بأيديهم. وهذا الحديث لا يعرف له أصل، مع أنه مشهور عند الفقهاء رحمه الله عليهم في هذه المسألة، لكن لا يعرف له أصل، يعني إسناد، إلا قد ذكر الشافعي رحمه الله بلا إسناد، فالحديث لا يعرف، كما نص بعض العلماء على أنه لا يعرف له أصل. ها؟ متنه والله ما هو، أنا أستحضر بعض الفاظة أنهم قال أو ذكر أناسا من المهاجرين لا نقد بأيديهم، فرخص لهم عليه الصلاة والسلام أن أو رخص لهم في العراية، لعله تراجع تنظر يعني هل خرج في كتاب. نعم. وذكروا أيضا شروط أخرى لكن هذا الشرط موضع نظر. الشرط هذا موضع نظر. نعم. ها؟ اللي هو اللي هو هم يقول لي عنده نقد ما يحتاج أن ما يحتاج وجه النظر. نقول ايش الدليل على تقييد النصوص؟ النص مطلق، النص مطلق ويكون أيسر. وهذا إنسان يقول لا أنا عندي نقد لكن عندي تمر ما أحتاجه، أبذل النقد نقدا سوف أجعله شيء آخر، سوف أبذله شيء آخر. لهذا يقال إنه ليس بشرط. وقالوا المعتبر حاجة من يأخذها وهو الذي لا رطب عنده. الحاجة للرطب ليست المعتبر حاجة إلى التمر. فلو أن صاحب بستان مثلا يريد أن يأكل ما أت ما جاء أحد، صاحب البستان يريد تمر، يريد تمر يابس مل من الرطب لكثرته عنده، يريد أن يأكل ماذا؟ التمر. فقال لصاحب التمر أنا أعطيك رطبا وأنت تعطيني تمر بأن أخلص لك هذه النخلات فتتفكه بها وأنا أخذ التمر. كثير من العلماء منع هذا، قال إذا كان معتبر حاجة يعني قالوا يعني حاجة الفقير الذي أو حاجة من عنده التمر لا حاجة من عنده الرطب. المعتبر حاجة من عنده التمر لا حاجة من عنده الرطب. ثم الصحيح ليس مشترط وجود التمر، يمكن ما عنده التمر يروح يشتري لكن يريد يتفكه، ليس وجود التمر شرط يمكن ما عنده أصلا لكن هو يريد يعني يتفكه يشتري مثلا. هذه موضع نظر عاد، مسألة هذه موضع نظر، لأن قد يقال بدل ما يشتري هذه يشتري رطب مثلا. لكن الشان قالوا المعتبر ماذا؟ حاجة من عنده التمر ومن يريد الرطب، لا حاجة من عنده الرطب يريد ماذا؟ التمر. وقال بعض العلماء قال لا ليس هذا بشرط، والنبي عليه الصلاة والسلام رخص بالعرايا، رخص بالعرايا إلا أصحاب العرايا في الرفض الآخر من أصحاب العرايا. والتقييد هذا التقييد للنص مثل تخصيص النص، هل يستطيع أحد من الناس أن يخصص النص؟
لا،
ما يخصص النصوص إلا الشارع، ما تخصص النصوص، ما تقيد إلا بالأدلة، لا تقييد ولا حتى ولو كان الصحابي رضي الله عنه مهما كان، بل لو كان الراوي ما يقبل التقييد ولا التخصيص إلا بدليل، إنما التفسير اللي يكون موافق للظاهر أو بيان مع المعني، أما تقييدات تخصيصات فلا. طيب هذه مسألة. نعم، ومظاهر الأدلة يجوز، ما في دليل على التقييد. نعم، ما هو داعي التخصيص؟ ما داعي التخصيص؟ أحيانا إذا كان إذا جاء معنى مثلا معنى ظاهر واضح مفهوم من النص لا تردد فيه أو مجمع عليه، فالصحيح عند الأصول يجوز أن يخص النص بالمعنى الظاهر بشرط ألا يعود التخصيص على النص بالإبطال. فإذا عاد على النص بالإبطال بطل ما جاز، يكون تخصيصه. وفي الغالب ما يكون تخصيص، في الغالب استنباط المعاني لا يكون إلا تعميما في الغالب، قد يكون تخصيص، لكن أنا ما أدري عنها هذه، يعني الغالب أن المعاني المستنبطة تعمم لا تخصص، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقضي القاضي وهو غضبان. قال وهو غضبان، قال العلماء: يدخل في هذا شديد الظمأ، شديد الجوع، شديد الهم، مع النص نعم، مع النص لا يقضي القاضي وهو غضبان، وحين يقضي وهو غضبان. فلما ذكر الغضب دل على أن المعنى أنه لا يستكمل النظر، لا يستكمل النظر، فيدخل فيه ما هو مثله وما هو أولى منه، وفي الصور محل إجماع، وهذا في الغالب يكون تعميم لا تخصيص، قد يكون تخصيص في بعض المعاني لكن يكون واضحا بينا من النص. فهذا هو الذي ذكروه رحمة الله عليهم. نعم. طيب، هنا مسألة أيضا: هل يدخل في العراية غير ثمر النخل مثل العنب مثلا؟ يريد أن يخرص العنب ويعطيه زبيب مثلا، يريد أن يخرص مثلا مثلا البر، الحب، الحنطة إذا كانت رطبة يريد أن يأكلها رطبة، عند حنطة يابسة مثلا، وربما مثلا لو كان إنسان عنده خبز يابس وجاء صاحب المخبز وقال عندي خبز يابس ويريد خبز رطب، مع أن الخبز اليابس والرطب لا يستويان، يعني هو لا يمكن الكيل إلا إذا كسر، لكن إذا كان رطب ما يكون في الغالب إلا بالوزن، لأنه لا ينتفع به إلا في حال رطوبته، ولا يكون إلا بالوزن إلا إذا كان مقدرا تساويه تماما، لا يزيد بعضه عن بعض تماما، وإلا إذا انقلب إلى حالة أخرى مثل التمر أصل فيه الكيل، لكن إذا كان مجبولا مكنوزا انتقل من الكيل ماذا إلى الوزن، الكيل وزن. فالمقصود أن مسألة تعميم مثل هذا مثلا، لما أنه رخص في العراية، هذا يأتي في مسألة هذه، عمم بعض العلماء، كثيرا ما يعممون النصوص بالمعاني، كثيرا ما يعممون، يأتي من هذه المسألة، وأنهم قالوا إن المعنى الذي دل عليه هو التفكه، وأحيانا قد يكون التفكه في بعض الثمار أشد حاجة أو أشد أبلغ من التفكه مثلا أنواع مثلا التمر مثلا، وقد يكون التفكه أحيانا لأمر عارض في غير التمر مثلا. مثلا هل يقال يجوز أن يخرص العنب زبيبا ويعطيه بقدره زبيب، بقدره بما يؤول هذا العنب، والعنب يختلف، يعني هذه المسألة فيها خلاف، فيها خلاف. المصنف رحمه الله نعم مر حديث نعم عن نكمل، وعن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر، أرخص لصاحب العرية، أرخص صاحب العرية أطلق أن يبيعها بخرص الخرص والخرص من التمر. وفي رواية البخاري: ورخص في بيع العرية بالرطب أو بالتمر، بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص في غيره، ولم يرخص في غيره. ولأبي داود بالتمر والرطب، هذه نريد أن نقف عندها شيئا يسيرا حتى لا تفوت علينا، وهي قبل المسألة التي ذكرت، لكن لأنها مذكورة مخصوصة هنا، وهي مسألة قوله بالرطب أو بالتمر، هل أو هنا شك أو التنويع؟
ها؟ كانت للتنويع إزالة إشكالية.
وش وجه الإشكال؟ وش وجه الإشكال؟ أي حديث؟
مثلا نرجع للحديث المصدر الأصلي.
أي حديث اللي هو؟
مثلا الحديث هذا نرجع ننظر مثلا إن كان بينها
يقول بالرطب أو بالتمر خرص. يقول رخص بالعلية بالرطب أو بالتمر، يعني تخرص تخرص النخل، تخرص النخل ها الذي في رؤوس في رؤوس النخل، إذا كان رطبا ما يبلغ تمرا، وتخرص أيضا الرطب بالرطب، الرطب بالرطب، هذا معنى، يعني انك انت عندك مثلا رطب برحي مثلا، وهناك رطب من نوع اخر روثان مثلا، تقول انا مللت من الرطب هذا اريد النوع الثاني، هل يجوز ان يخرص الرطب؟ هل يجوز ان يخرص الرطب حتى ما هو لازم في الارض، قد يكون صاحب بستان عنده رطب في رؤوس النخل، وهذا عنده رطب في رؤوس النخل، وهذا نوع وهذا نوع، يقول لجاره أنا أريد أن أكل من ثمرة نخلك، أنت عندك نوعية طيبة ولذيذة أريد منها، وجاره قد يبادله وقد يجيب رغبته، يقول ما نعم عندي أن أكل أيضا، فهل يجوز خرص الرطب بالرطب؟ خرص الرطب يعني سواء في رؤوس النخل أو في الأرض، هذا ما هذا إذا قلنا على التنويع، إذا قلنا على أول التنويع هنا، فالمعنى يجوز أن يخرص الرطب ويعطيه تمرا، ويجوز أن يخرص الرطب بالرطب ويعطيه رطبا، لكن يخرص الرطب كم يقول؟ يعني بالرطب الذي في هذا، يقدره من يعرف تقدير من مقدار هذا الرطب وهذا الرطب، وأن هذا الرطب وهذا الرطب كل منهما إذا آل يؤول إلى حال واحدة ويكون تساويهما، وأن كل منهم يؤول إلى مقدار معين، وهذا يؤول إلى مقدار معين، والمقداران متساويان، هذا التمر يبلغ هذا عن مثلا 100 صاع، وهذا التمر يبلغ 100 صاع، وهو في رؤوس النخل ما ندري كم، لكن يقول فيعطيه بهذا القدر، فيقول هذه النخلات بهذا العدد وهذه النخلات بعدد تؤول إلى هذا الخرص، فيجوز هذا أن يأخذ رطب هذا وهذا رطب هذا على هذه الرواية. إذا قيل بالشك فنقول إذا كان بشك من الراوي نقول الأصل ماذا؟ الأصل البقاء على تحريم المجابنة، ولسنا على ثبت أو ثبت ويقين من دخول هذه الصورة في باب العارية، في باب ماذا العارية، فنبقى على التحريم لأنه شك، ما دام شك ما هو نقي، لكن ساق المصنف رواية ماذا؟ أبي داود، وهي عند النسائي أيضا، ولأبي داود بالتمر والرطب ما في أول الجمع، يعني يخرصه بالتمر والرطب، يعني يخرص الرطب بالتمر ويخرص الرطب بالرطب على ما تقدم، وهذه أنا رأيت السنادة وسنادها صحيح، وصح جمع من العلم والمصنف رحمه، لكن بحسب ما ظهر لي وإلا صح جمع من العلم أو بعض أهل العلم، وليبيده بالتمر والرطب، وهذا أيضا قول قوي ولا شك الحديث حجة واضحة وبينة، وهذا أيضا يبين لك التوسعة في باب العراية، وأن تلك الشروط ذكروها موضع نظر، وأنه ذكر أناسا لا نقد بأيديهم، هذا إنسان عنده رطب متفكه يتفكه، ومع ذلك له أن يتفكه بالرطب من نوع الثاني، قد يكون صاحب بستان، وعلى هذه الرواية يتضح أن الأظهر هو جوازه، وللشيخين من حديث هريرة رخص بيع العرايا بخرصها بخمسة أوسق أو دون خمسة أوسق، هنا أو وضع شك، هل هو خمسة أوسق فيكون يجوز خمسة أوسق أو فيما دون كما فيه. إذا كان فيما دون خمسة أوسق ولو كان قدرا يسيرا، ولو كان قدرا يسيرا، مع لو ينقص نصف صاع مثلا، فالمقصود أنه ينقص عن خمسة أوسق. ومنهم من أهل العلم من قال إنه خمسة أوسق، لكن في رواية عند أحمد رواية محمد بن إسحاق عن واسع بن حبان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العراية في الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة. وهذه الرواية محتملة من طريق محمد إسحاق، إسحاق إذا صرح هل يقبل في باب الأحكام؟ كذب بعض العلماء ما يقبله، يصرح ويخالف، أو يعني قد يكون يصرح أحيانا وبالنظر في الأسئلة حين يعني تتبع الرواية من رواية ابن إسحاق تبين أن في روايته نظرا، لكن على هذه الرواية عند أحمد فهي دالة دون أن دون أربعة دون خمسة أوسق، فالله أعلم. يقول ولمسلم من حديث سهل بن أبي حثمة ورخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذ أهل البيت بخرصها تمرا يأكلوه نهار طبعا، يأخذوا أهل البيت. ما ذكر البيت، أهل البيت هؤلاء ما صفتهم؟ أغنياء فقراء عندهم نقد أم عنق؟ مثل ما تقدم في الروايات الأخرى يأكلونها، المقصود أنهم يأكلونها رطبا، يأكلونها رطبا. ما تقدم فأسأل هل تقدم سأل وشي معنى في ما
غير الرطب؟
غير الرطب، غير الرطب. جاء في رواية أنه صحيحة في صحيح البخاري وعلى في الصحيحين أيضا، ولم يرخص في غيره، ما رخص في غير الرطب، في غير الدم رطب
اللي ذكرها المؤلف يا شيخ.
إيه نعم، لا لا
في
غيره. إيه نعم، نعم
سهل. هي المقصود يا شيخ؟
إيه نعم، هي وهي في الصحيحين. وين عندك؟
في نفس ال
إيه نعم،
في نفس الشق الأخير،
في الشق. نعم حسنت.
رواية البخاري ورخص في بيع العرية بالرطب والتمر ولم يرخص في
غيره. أحسنت، إيه ولم يرخص في غيره. وعزاه البخاري ينظر عند مسلم، عند البخاري ولم يرخص في غيره. هذه لا شك هذه الرواية، لكن هنا ايش قال؟ رخص بعليه بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غيره. بعض أهل العلم جوز كما تقدم، وهو يعني قول تقي الدين رحمه الله، وتوسع في هذا رحمه الله، لكن يحتاج إلى الجواب عن هذه الرواية والأصل بقى عليها، ولعلها تحتاج إلى مزيد من مراجعة، والله أعلم. نعم، ها؟ ما بالتعارض، أقول ما بالتعارض، أقول ما بالتعارض. ثم هذا ليس حديثان، حديث واحد، والحديث الواحد إذا فسر بعضه بعضا هذا ما أحد يعترض على هذه الروايات، حديث واحد هو. ثم قد يكون الرواية عند أبي داود، وإن كان أبي داود أحيانا تكون من طريق أقوى من عند الصحيح. نحن نحكم بهذه الرواية ليس للسنن سنن أبي داود، لا، لهذه الرواية خاصة في مثل هذا، وإسنادها صحيح. نعم موجود سند أبي داود. إيه قال حدثنا المصري هذا الإمام. نعم
قال حدثنا ابن وهب
عبد الله
قال أخبرني يونس
بن يزيد عن الزهري
عن ابن شهاب
الزهري. إيه؟
قال أخبرني خالد بن زيد عن أبيه.
بس إشارة عظيمة.
أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العراية بالتمر والرطب.
لا، وخاصة من طريق خارجه عن أبي زيد ثابت، وزيد ثابت له يعني معاناة في هذه المسألة رضي الله عنه، ورواية ابن خالد أيضا يعني من أهل البيت، ولا شك هذا إسناد عظيم. ويونس بن يزيد يعني قدمه بعضهم على جميع كثير من الرواة، مع أنه ما صاحبه إلا سنة، ما صاحب اللجل، لكن كان معه ملازما له في بيته، ملازما للزهري يعني في هذه السنة إما في بيته أو دائما رحمه. تكلم بعضهم هو يونس بن يزيد بن نجاد الأيلي رحمه الله، تكلم بعضهم، لكن رواية عن الزهري قوية رحمه الله. والإمام أحمد بن صالح المصري هذا إمام عظيم رحمة الله عليه، والإسناد إسناد عظيم، فلهذا جزم بعض العلماء بصحتها وهي كذلك. نعم. فتح باب احتمالات ما ينتهي، جزاك الله خير. النصوص سمعنا وأطعنا، لو كلمك إنسان بكلام عربي تقول كلام يحتمل 10 احتمالات يقول السلام عليك يترك يذهب. نعم بارك الله. نعم محمود بن لبيد ما شاء الله عطناها. ملقى ما شاء الله يعني يغوص.
من
الأنصار، أنا قلت المهاجرين صار الأنصار. نعم قال
المزني وفي الإملاء أن قوما شكوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا نقد عندهم ولهم تمر من فضل قوتي فرخص لهم فيه. وكذا ذكر البيهقي في المعرفة عن الشافعي معلقة ولم يذكر له إسنادا يتصل به.
أي نعم هذا اللي ذكروه هذا، لكن بين الشافعي رحمه الله وبين حود مفاوز تنقطع في أعناق المطي كما يقول العلماء رحمة الله عليهم، يعني لو كان أرفع صار يعني معضلة منقطعة، لا هو قد يكون بينه وبينها. المقصود أنه الحديث لا كما قال بعض العلماء قال لا أصل له، أنه ما وجد له إسناد، حتى ذكر بعض علماء الشافعية وحفاظ الشافعية ذكروا أن الشافعي ما ذكر له إسناد. نعم
كلام أنا ذكر
الشارح إيش قال نفسه زاد شيء
نقل عن ابن حزم
إيه؟
قال ان الشافعي ذكر فيه حديثا لا يدري احد من شاءه ولا مبدأه ولا طريقه ذكره بغير اسم.
نعم اي هذا رحمه الله رحمه الله عليه. بس ها نعم ها
داري خرج الروايه بطريق اخر
هذه الروايه
نفسها.
ايه ايش قال؟
يقول حدثنا محمد بن يوسف
الفريابي
الاوزاعي
ايه
عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر عن زيد بن
ثابت عن ابن شهاب
عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر
ايه
عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال رخص صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا في التمر والقطر
ما شاء الله
ولم يرخص في غيره.
هذه اساليب
طريق اخر
سند كذلك. نعم هو يقول يدل على انه محفوظ. ثم هذا الاسناد قال سالم ايش قال سالم؟
سالم
عن ابن عمر عن زيد بن ثابت. هذا اقول نسخه هذه زهري عن سالم عن ابن عمر ثم عن زيد بن ثابت. وهذا اسناد عظيم. نعم جزاك الله خير بارك الله فيكم جزاكم الله خير. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.